الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام في المقدمة المنطقية، ونحن نريد أن نحقق عدداً من الأهداف من دراسة هذه المقدمة. أولها معرفة عدد من المصطلحات، معرفة معاني عدد من المصطلحات. نجد أن علماء الشريعة يستخدمونها سواء في كتب الأصول أو في غيرها. مثال ذلك الجنس، النوع، الفصل، الوصف الذاتي، الوصف اللازم. مثال ذلك أيضا سيأتينا المطابق، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام، ترادف، تباين، تواطؤ. نحتاج إلى معرفة هذه معاني هذه المصطلحات. ثانيا، القواعد المنطقية التي بني عليها أساس المنطق نريد أن نعرف الحق فيها. أخذنا فيما مضى ما يتعلق بالحدود وحصرهم للحدود بأوصاف وشروط معينة، وذكرنا القول فيها، وهكذا مر علينا عدد من القضايا، ولعله يأتي معنا فيما يأتي. ونواصل القراءة. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى منحصرة في المطابقة والتضمن واللزوم، فالمطابقة كدلالة البيت على معنى البيت، والتضمن كدلالته على السقف، واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط. ثم تنقسم دلالة الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة. فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد، كالليث والأسد والعقار والخمر، فإن دل على المسمى بزيادة لم يكن مترادفاً كالمهند والصارم. وأما المتباينة فالأسماء مختلفة المعاني كالسماء والأرض، وهي الأكثر. وأما المتواطئة فهي الأسماء المطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها، كالرجل ينطلق على زيد وعمر. وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة كالعين للعضو والذهب، وقد تقع على المتضادين كالجليل للكبير والصغير، وقد يقرب المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات، يظن متواطئاً وهو مشترك لأن حياة الحيوان غير حياة النبات، فيسمى هذا مشتبها.
نأتي الآن إلى تقسيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني. تقسيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة المطابقة، وهو دلالة اللفظ على كامل المعنى، والثاني ومثاله إذا قلت حملت الباب. هل حملت جزء الباب أو جميع الباب؟ جميع الباب. حملت ذات الباب أو شيئا آخر؟ ذات الباب. النوع الثاني دلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على بعض مسماه، ومن أمثلة ذلك أن تقول أمسكت الباب. أمسكت جميع الباب أو بعضه؟ أمسكت الباب نفسه أو غيره؟ الباب نفسه. جميع الباب أو بعضه؟ بعضه. فهذا يسمى دلالة تضمن، دلالة اللفظ على بعض مسمى. النوع الثالث دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى، ويسمى دلالة الالتزام. ومن أمثلته أن تقول دخلت مع الباب، هل هذا تضمن أو مطابقة؟ أنت دخلت مع الباب أو مع الأخشاب الحلق التي تحيط بالباب؟ أنت دخلت مع الأخشاب المحيطة بالباب، فهذا يقال له دلالة التزام. هذا واضح؟ تجدون هذه الألفاظ موجودة عند علماء العقيدة، كتب العقيدة، وتجدونها في كتب التفسير، وتجدونها في كتب الحديث، ونحتاج إلى معرفة معانيها. واضحة ولا نأتي بمثال آخر؟ نأتي بمثال آخر. تقول جلست في الشمس، من أي الأنواع؟ التزام، لم تجلس في عين الشمس ولا في بعضها. رأيت الشمس، غلط، تضمن، أنت لم ترى إلا الجهة التي من عندك، الجهة الأخرى لم ترها، وسط الشمس لم ترها. وقد تكون التزام بحيث أنك تريد أثر الشمس على الأرض. وتقول خلق الله الشمس، دلالة مطابقة، أظن واضحة الآن. ننتقل إلى التقسيم الثاني من تقسيم الألفاظ، وهو تقسيم الألفاظ من حيث مقارنتها بالألفاظ الأخرى. التقسيم الأول تقسيم للألفاظ من حيث مقارنتها بالمعنى، والآن عندنا تقسيم الألفاظ من حيث مقارنتها لألفاظ أخرى. قال تنقسم إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة. القسم الأول الترادف، وهو أن يكون المعنى واحدا والأسماء متعددة. مثال ذلك البر والقمح، ما الفرق بينهما؟ من يجيب؟ غلط. الفرق في اللفظ، أما المعنى واحد، فهذا نسميه مترادف. إذا حصل التغاير في اللفظ مع الاتحاد والتوافق في المعنى يسمى ترادف. من يأتي إلى مثال آخر؟ هذا جابها المؤلف. لا نعم، ايش رايكم؟ ملح وسكر، غلط، هذه متباينه. نعم نعم، الطالب والتلميذ. طيب القسم الثاني قال فان دل على المسمى بزياده لم يكن مترادفا، ومثل له بالمهند والصارم، هذه اسماء مختلفه تدل على الأصل المعنى واحد وهو السيف، لكن في زيادة معنى. فالصارم فيه حد، ومهند سيف منسوب إلى الهند، فبالتالي لم يتحد المعنى حتى نقول بأنها مترادفة. القسم الثاني المتباينة، والمراد بها تعدد الأسماء وتعدد المعاني، حيث تكون أسماء متعددة تدل على معان مختلفة. ومن أمثلة ذلك سقف وسيارة، أمثلة كثيرة، شمس وقمر، ثوب ومنديل إلى آخره. القسم الثالث المتواطئة، والمراد بها أسماء واحدة تدل على أشياء متفقة في المعنى لكنها مختلفة في الشخص، مختلفة في الشخص. مثال ذلك هذا ما اسمه سجل، وهذا سجل، وهذا سجل، هل تدخل عندنا؟ إذا كان لاحظنا الاسم الواحد هنا، هذا سوني وهذا سامسونج وهذا إلى آخره، فبهذا الاعتبار تكون متواطئة. إذن المتواطئة أسماء تطلق على أشياء متغايرة في العدد لكنها متفقة في المعنى، كلها مسجلات، ولذلك أطلق عليها اسم واحد، فهذا يسمى متواطئة. هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، هذه أسماء متواطئة، اسم واحد يدل على مسميات متفقة في المعنى لكنها مختلفة في الشخص. أسماء واحدة، رجل ورجل ورجل ورجل، اسم واحد يدل على أشياء متفقة في المعنى لكنها مختلفة في الشخص أو العدد. القسم الرابع الأسماء المشتركة، وهي ما له اسم واحد تماثل المتواطئة في اتحاد الاسم، وتماثل المتواطئة في تعدد الشخص والعين، ولكن الفرق بينهما أن المتواطئ متفق في المعنى وأن المشترك مختلف في المعنى. مثل له المؤلف بالعين، يطلق على العين الباصرة، وعلى الذهب يسمى عين، وعلى الجاسوس يسمى عين، وعلى الماء الجاري العين الجارية. مثله أيضا مثال آخر من يأتي لنا بمثال، المشتري يطلق على الكوكب المعروف ويطلق على المقابل للبائع، فهنا اسم واحد ينطلق على مسميات متعددة مختلفة في المعنى. قال وقد يقع المشترك على متضادين كما في قوله وقب بمعنى دخل وخرج، دخل وخرج، مثله الجليل يطلق على الكبير والصغير. مثال آخر عسعس. طيب يقول هناك أسماء نتردد فيها هل هي من المتواطئ أو من المشترك، لأنها أسماء واحدة ومسميات مختلفة، لكن هل اتفق المعنى أو اختلف فيها تردد، لأننا إذا نظرنا إلى أصل المعنى وجدناها متفقة في أصل المعنى، وإذا نظرنا إلى كمال المعنى وجدناها مختلفة. ومن أمثلة ذلك مثلا لفظة يد تصدق على يد النملة ويد الفيل، فهذه أسماء متحدة على أشخاص مختلفة، هل هي متفقة في المعنى؟ نقول متفقة في أصل المعنى، فهذه يسمونها مشككة، وبعضهم يسميها مشتبهة. وقد وقع الاختلاف بينهم هل هي من المشترك أو من المتواطئ، والمؤلف يختار أنها من المشترك، فالصواب أنها من المتواطئ، أو أننا نجعلها قسما مستقلا، والمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. اقرأ.
فصل. سبب الإدراك المسمى قوة، والمعاني المدركة محسوسة ومتخيلة ومعقولة. ففي حدقتك معلا تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها تسمى قوة مبصرة. فالمبصر محسوس بحاسة، فالمبصر محسوس بحاسة البصر. فإذا انعدم البصر انعدم الإبصار، وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، يسمى ذلك تخيلا. ففي الدماغ غريزة تهيأ التخيل بها، ويشارك الإنسان البهيمة فيها. ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة تسمى عقلا محلها القلب. نص الإمام أحمد على أن العقل في الرأس، رواية نقلها ابن الجوزي. والأول ظاهر القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم فيك قوة رابعة تسمى الفكرة، شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء، وليس لها إدراك شيء آخر، وليس لها اختراع صورة لا مثل لها.
أقول إن المراد بالإدراك التمكن من التمييز بين الأشياء، والإدراك على أنواع. النوع الأول الإحساس، النوع الأول الإحساس، والمراد بها الحواس الخمس التي تبصر، التي يحصل بها الإبصار ويحصل بها السماع ويحصل بها اللمس والشم والذوق. يعني هذه هي القوة الأولى الإحساس. يقول ففي حدقتك، يعني في العين، معنى تتميز به العين عن الجبهة، بحيث أن هذه العين تبصر، عندها حاسة تتمكن من الإبصار، وإبصار العين بأن تتلقى ما يصل إليها من الضوء، من عكس الضوء على الأشياء. فالمبصر محسوس بحاسة البصر. لو لم يوجد بصر انعدم الإبصار، ولو لم يوجد مبصر انعدم الإبصار. إذن هذا النوع الأول. القوة الثانية بقاء صورة المحسوس في ذهنك، سماه المؤلف التخيل. إذن ما هو التخيل؟ بقاء صورة المحسوس في الذهن، سواء كان صورته المبصرة أو صوته المسموع أو ذوقه. لذلك تقول لا زلت أذكر الطعام الذي أكلته قبل سنة، ما أحلى طعمه. هذا من سمونه التخيل، قد يسميه بعضهم حافظة. ففي الدماغ قال غريزة يتهيأ التخيل بها، وهذه موجودة كما هي موجودة عند الإنسان موجودة عند الحيوان. قال القوة الثالثة العقل. نحتاج إلى تمييز ما هو المراد بالعقل، فإن لفظة العقل تطلق ويراد بها عدد من المعاني. الأول الآلة التي تمكن من التمييز والإدراك، وهذه شرط في جميع العلوم. والثاني إطلاق لفظ العقل على التمييز بين الأشياء، الأول الآلة التي يحصل بها التمييز، والثاني ذات التمييز يسمى عقلا، والثالث إطلاق لفظ العقل على المعقولات، قال فلان عاقل بمعنى أن عنده خبرة معقولات كثيرة، والرابع إطلاق لفظة العقل على القدرة على إدراك العواقب. وفيه معنى خامس وهو منع الإنسان نفسه عما يشين، يقال فلان عاقل لا يصاحب الفساق، لأن كم معنى؟ خمسة معاني. ولذلك مسألة العقل يحصل فيها تمويه كبير، نجد بعض الناس قد يطعن في أهل الخير والصلاح يقول يخالفون العقل. ما هو العقل؟ عقل من؟ في الغالب أنهم يريدون المعنى المعقول الثالث، يريدون إيش؟ الخبرة والمعقولات التي عند الناس، وهذا متفاوت ليس على درجة واحدة. طيب، ذكر المؤلف هنا ترى هذه مسألة يحصل فيها تمويه كثير، وكثير من الذين يطعنون في بعض أحكام الإسلام يقول هذا يخالف العقل. تعال، عقل ماذا؟ ما معنى عقل عندك؟ أفلا تعقلون؟ ما المراد بها؟ لأنه يحتاج إلى تفسيرها، ليس المراد بها جميع المعاني الخمسة. قال لو كنا نسمع أو نعقل، المراد بها؟ طيب، أين مكان العقل؟ هذه مسألة وقع الاختلاف كثيرا فيها. بعضهم يقول القلب، لأن الله عز وجل لهم قلوب، يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، لكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقول الثاني يقول العقل في الدماغ، عقل يقول العقل في الدماغ، وقد يستدلون عليه بأن الإنسان إذا ضرب رأسه ذهب عقله وجن. طيب، هذه الأقوال إذا نظر الإنسان فيها لا يجد بينها في الحقيقة فرقا أو يمكن الجمع بينها. القلب آلة للعقل، وتمييز المعقولات يكون في الدماغ، كما أننا نقول في البصر العين آلة الإبصار، ولكن ترجمة ما يشاهده الإنسان ويميزه هو في الدماغ. ولذلك قال جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، ما قال تعقل وإنما قال يعقلون بها، فدل هذا على أن القلب هو الآلة. طيب، قال فيك قوة رابعة تسمى التفكير، وهي القدرة على الربط بين الصور بعضها ببعض. في ذهنك قد تفكر فتخطط البيت، هذا تفكير، تأخذ من بيت فلان الرمز الفلاني والشكل الفلاني، وتأخذ من بيت فلان الشكل الفلاني، وتأخذ من 20 بيت أشكال متعددة فتركبها في بيتك. تفكير قد يسمونه الآن تخطيط. وهكذا أيضا فيما يريد الإنسان إنجازه وأدائه من الأعمال مستقبلا يسمى تفكير. قال: وليس هناك قدرة عند الإنسان أن يوجد أو يخترع صورة لا يوجد لها مثيل، وإنما غايته أن يركب بين الصور الموجودة.
واصل. فصل: والتأليف بين مفردين إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم، ويسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا، ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه، ويسمى الجميع قضية. والقضايا أربع: قضية في عين نحو زيد عالم، وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم، وقضية عامة نحو كل جسم متحيز، وقضية مهملة كقولنا إن الإنسان لفي خسر. وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول القائل مطعوم ربوي دليله البغ والشعير، فيقال إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبغ والشعير ليس كل المطعومات
كلها،
أحسن الله عليك. والشعير والبر والشعير ليس كل المطعومات، وإن أردت البعض لم تلزم النتيجة، إذ يحتمل أن السفرج من البعض الذي ليس بربوي، وإذا كانت المقدمتان قطعية سمي برهانا، وإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا مجازا. والبرهان خمسة أضرب: الضرب الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام، لأننا جعلنا المسكر صفة للنبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. وأجزاء البرهان أربعة، منها واحد مكرر في المقدمتين فيعود إلى ثلاثة، ولهذا الضرب شرطان: أحدهما أن تكون الأول مثبتة، والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها. الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكافر غير مكاف وكل من يقتل به مكافئ، فالمكرر المكافئ. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية، وله شرطان: أحدهما أن تختلف المقدمتان بالنفي والإثبات، والثاني أن تكون الثانية عامة. الضرب الثالث أن تكون العلة مبدوءاً بها في المقدمتين، ويسميه الفقهاء نقضاً، وينتج نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون. الضرب الرابع التلازم، ومثاله: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر، ونقول إن كانت صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس، ومنها جعل الشيء لازماً لشيء
ومهما جعل.
ومهما جعل الشيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم ومساويا له، لأن ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. فقولك كل حيوان جسم يلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان، ولا يلزم العكس. الضرب الخامس السبر والتقسيم، كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس حادث، وكل نقيضين ينتج أحدهما نفي الآخر أو نفيه إثبات الآخر، ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه استفاء أقسامه. وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه، وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين، ثم إهمالهما يكون لوضوحها، وهو الغالب في الفقهيات، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ترك إنهما لم تفسدا للعلم به.
أظن واضح. طيب الآن هذا المبحث يفيدنا كثيرا في الدعوة إلى الله وإقناع الآخرين، كيف نتمكن من تركيب الخطاب المقنع، نأخذه من هذه القضايا. عندنا خمسة طرق سنأتي إليها. أولاً لابد أن تكون عندنا جملة تسمى دعوة، تسمى دعوة، تكون مركبة من شيئين ينسب أحدهما إلى الآخر، إما بإثبات أو بنفي. مثال ذلك تقول الإسلام حق، هذه مركبة من كلمتين الإسلام وحق، وقد تكون بنفي، كما لو قلت القرآن ليس بمحرف، الكلمة الأولى الإسلام والقرآن يسميها النحاة مبتدأ، ويسميها الفقهاء محكوم عليه، الكلمة الثانية وهي حق وغير محرف يسميها النحاة خبر، ويسميها الفقهاء حكم. اتضح لنا الآن القسم الأول، عرفنا كيف تركيب القضايا فيها إشكال، أو ننتقل إلى مسألة البرهان عليها، كيف نبرهن على صحة هذه الدعوة. واضحة الأولى؟ إذن عندنا لابد أن تتبنى دعوة، هذه الدعوة يتكون مركبة من مفردين ينسب أحدهما إلى الآخر، إما بإثبات أو بنفي. الأصول مفيد، هذه مركبة من كلمتين، أصول كلمة مفيد. طيب إذا أردنا أن نثبتها عندنا خمسة طرق نتمكن به بها من إثبات الدعوة. المؤلف قال أربع، وعند التفصيل ذكر خمسا، وهذه الأربع يمكن تقسيمها بتقسيمات أخرى داخل هذه الأربع حتى يوصلها بعضهم إلى 32 شكلا، بس مرجعها إلى هذه الأربع. له الآن يقول أنواع القضايا ليست في البرهان، أنواع القضايا يقول أربع، أي كلمة تريد إثباتها لابد أن تكون مندرجة تحت أحد أربعة أمور. الأمر الأول أن تكون قضية في عين، مثل الإسلام حق، القرآن غير محرف، هذا في عين. والقضية النوع الثاني القضية التبعيضية التي لا تشمل جميع الأفراد، كما لو قلت بعض من حضر سيفهم كلامنا، هذه بعضية. النوع الثالث قضية عامة تشمل جميع الأفراد، تشمل جميع الأفراد، كما لو قلت الجميع جالسون، إن الجميع مبتدأ عام. هل هناك أفراد لا تدخل في هذا الحكم أو هذه القضية؟ لا يوجد. النوع الرابع يسمونها القضية المهملة، وهي التي لا يعرف حدودها ولا يدرى هل شملت جميع الأفراد أو لا، يسمونها مهملة. بعضهم يقول ليس لها سور، مثل المؤلف له بقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، وهذه المثال ليس صحيحا لأن هذا من ألفاظ العموم بدلالة وجود التخصيص أو الاستثناء بعدها، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولو كانت غير عامة لما صح إدخال الاستثناء عليها. قال وربما وضع بعض الناس المغالطين القضية المهملة، يعني التي لا يدرى هل هي عامة أو جزئية مطلقة، موضع القضية العامة، كقول السائل المطعوم ربوي. يبدو أن مثل هذا الكلام مبني على ترجمة موجودة في لغات أخرى، وأما في اللغة فهي إما عين أو قضية مطلقة أو قضية عامة. الرمب دليله البر والشعير، فنقول البر والشعير ليست جميع الربوية، ليست جميع المطعومات، وبالتالي لا يصح أن تستدل بالجزئي على إثبات حكم كلي إلا إذا كان هناك استقراء، فإنك إذا أردت العموم قلنا هذا ليس عاما، وإن أردت البعض فحينئذ لا ينتج النتيجة التي تريدها وهي أن جميع المطعومات ربوية. المقدمة إذا كانت قطعية سميت برهانا، إذا ركبنا قضية مع قضية ونتج عنها نتيجة قطعية سموه برهان. إذن ما هو البرهان؟ تركيب قضية قطعية مع قضية قطعية فينتج نتيجة قطعية، هذا يسمونه برهان. أما إذا كانت إحدى المقدمتين ظنية فحينئذ النتيجة ستكون ظنية. متى يكون برهانا؟ إذا ركبنا قضيتين نتج عنهما نتيجة، هذا وكان الجميع قطعيا سموه برهانا. وأما إذا كانت إحدى المقدمتين ظنية فحينئذ النتيجة ظنية ويسمونه قياس فقهي. أما إذا كانت القضية مسلمة، يعني اتفق عليها الخصمان ولم يقم عليها دليل لا ظني ولا قطعي، فهذه يسمونها قياس جدلي. ننتقل إلى أقسام البرهان. قسم المؤلف البرهان إلى خمسة أضرب. الضرب الأول أن تكون هناك مقدمتان عامتان، ويكون الحكم في أحدهما هو المحكوم عليه في الآخر، حينئذ ينتج عنهما أن القسمين الباقيين يصح تركيبهما. مثال ذلك لو قلت كل آيات القرآن في المصحف وكل المصحف محفوظ، النتيجة كل آيات القرآن محفوظة، حينئذ حذفنا أجزاء البرهان عندنا أربعة، كيف كوننا منها اثنان متكرران في الوسط ومنها اثنان مستقلان، فإذا حذفنا المتكرر نتجت لنا النتيجة. ويشترط في هذا أن تكون القضية الأولى مثبتة، كل آيات القرآن في المصحف، وأن تكون الثانية عامة، كل المصحف محفوظ. لو كانت المقدمة الأولى مطلقة للتبعيض صح، لكن النتيجة تكون تبعيضية مطلقة. النوع الثاني من أنواع القضايا أن تكون العلة حكماً في المقدمتين. مثال هذه إذا قال الكافر غير مكافئ للمسلم والقصاص لا يكون إلا من المكافئ، النتيجة المسلم لا يقتل بالكافر. يشترط لها أن تكون إحدى المقدمتين منفية والأخرى مثبتة، ولا بد أن تكون القضية الثانية عامة ليمكن أن نأتي بالحكم العام النفي على الجميع. الكافر غير، هذا نفي. القسم الثالث والنوع الثالث من أنواع البرهان أن تكون العلة مبدوءا بها في المقدمتين، مثل لها كل سواد عرض وكل سواد لون، النتيجة تكون مطلقة ليست كلية، بأن نقول بعض العرض لون. مثال ذلك لو قلت كل رجل، لو قلت كل رجل، أو لو قلت كل، قال كل سواد عرض، ما معنى عرض؟ يأتي صفة تأتي وتزول، وكل سواد اللون، فل لا ما يصلح، بعض الرجال ليس بمتزوج. قال الرابع التلازم، وهو أن يكون هناك قضيتان متلازمتان إذا ربطت بينهما أنتج نتيجة، ومثل لها المؤلف بمثال، والتلازم قد يكون في محل واحد وقد يكون في محلين. إذا قلت زيد أكبر من عمر وعمر أكبر من خالد، تقول مثلا، وقد يكون التلازم في محل واحد، عمر والد علي، يلزم منه أن عليا ابن عمر، هذا تلازم في محل واحد. ولكن الذي يكون من البرهان هو التلازم الذي يكون في محلين. قال ومهما جعل شيء لازما لشيء، إذا ربطنا بين شيئين وجعلنا بينهما التلازم فلا بد أن يكون اللازم أعم من الملزوم. مثال ذلك لو قلت كل مسلم يصلي ولو قلت مثلا كل مسلم يصل الرحم فهنا إثبات قضية عامة كل مسلم يصل الرحم وبعض من يصل الرحم يؤجر إن بعضهم يفعله لعلى جهة القربة والعبادة. النتيجة كل مسلم بعض المسلم يؤجر. طيب النوع الخامس السبر والتقسيم بأن نعدد الحالات ثم نقوم بإبطالها إلا واحدا فيكون ذلك الواحد هو الصحيح. مثال ذلك كان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا، ما العلة؟ فنقول احتمال أن تكون العلة هي الكيل، واحتمال أن تكون العلة هي الطعم، واحتمال أن تكون العلة هي القوت، واحتمال أن تكون إلى آخره، ونأتي بجميع الصفات فنبطلها إلا واحدا فيكون ذلك الواحد هو الصحيح. هذا سبر وتقسيم. يقول إذا كان هناك نقيضان فإنك إذا أثبتت أحدهما نفيت الآخر. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك السكون والحركة. إذا قلت فلان لا يتحرك معناه أنه ساكن، وإذا قلت فلان ساكن معناه لا يتحرك، فيلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر. يقول قد تكون القضية لا تنحصر في قسمين في السبر والتقسيم، عندنا قد نأتي بأقسام مثلا كثيرة، لكن يشترط في السبر والتقسيم استيفاء جميع الأقسام. إذا نظرت إلى الأدلة في جميع العلوم وجدتها ترجع إلى هذه الأنواع الخمسة، في مرات لا نجدها كاملة لأن حذف بعضها، لأن حذف البعض جائز إذا كان معلوما، فما علم جاز حذفه. نقرأ.
فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين. إذا جمعت مفردين نسبت أحدهما إلى الآخر كقولك اللبيد حرام فلم يصدق بهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فيكون حكما، وتنسب إلى الحكم فيصير حكما له، فيصدق العقل فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. بيانه إذا قال اللبيد حرام فمنع
إذا قال المستدل النبيذ حرام فمنع المعترض. نعم.
إذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوصف الحرام لتلك الواسطة فيقول النبيذ مسكر، فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة، فيقول وكل مسكر حرام، فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع.
حصل بالسماع يعني بالدليل الشرعي، فحينئذ يلزمه أن يصدق بالنتيجة وهي نعم.
فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بأن اللبيذ حرام. قلت ومما تدل الحاجة تدعو الحاجة إلى ذكره هنا شروط النقيض، لأن من لم يعرفها يظن كثيراً مما ليس بمتناقض متناقضاً، وهي ستة: الأول اتحاد الموضوع، كالعالم ممدوح والعالم مذموم، فالعالم بالشريعة ممدوح والعالم بالسحر ونحوه مذموم.
فهنا هذه الأمثلة لم يتحد فيها الموضوع، ولذلك لا يعد تناقضا. نعم.
الاتحاد المحمول، كالعالم قديم، العالم ليس بقديم، فالعالم قديم بمعنى المتقدم، كقوله تعالى: كالعرجون القديم.
فهناك الموضوع الكلمة الأولى، وهنا الكلمة الثانية، لا بد أن تكون متحدة حتى يحصل تناقض. أما إذا كان المعنى فيهما مختلف فحينئذ لا يكون من التناقض ولا من التعارض. نعم.
الثالث الاتحاد في القوة والفعل، كقولك: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، كاتب بالقوة ليس بكاتب بالفعل.
المراد بالوصف بالفعل هو اتصاف الإنسان بذلك الوصف في الحال، وأما المراد بالوصف في القوة فقبول الموصوف لذلك الوصف ولو لم يكن متصفا به في الحال. مثال ذلك: الأخ الآن يكتب فهو كاتب بالفعل، والأخ الآن لا يكتب فهو ليس كاتبا بالفعل لكنه كاتب بالقوة لأن عنده القدرة والتهيؤ للكتابة. واضح هذا؟ طيب، فإذا قال فلان كاتب وقلت فلان ليس بكاتب، هو يريد كاتب بالقوة وأنا أريد ليس بكاتب بالفعل، فهل هنا تناقض؟ ليس هذا من التناقض. نعم.
الرابع الاتحاد في الجزء والكل، كالزندي أسود، الزندي ليس بأسود، أي أسود الجسم ليس بأسود الأسنان.
حينئذ لم يتوارد الكلام على محل واحد، وبالتالي لا يوجد هنا تناقض. نعم.
الخامس الاتحاد في الزمان، كقولك: العالم حادث، العالم ليس بحادث، أي العالم حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده.
لو جاء بمثال آخر كان أوضح. مثال ذلك: لو قال زيد ليس بكاتب، يعني أنه، أو تقول زيد لا يعلم شيئا، يعني حال ولادته، الإنسان لا يعلم شيئا يعني حال ولادته، وقال الثاني الإنسان يعلم بعض الأشياء يعني بعد أن يكبر، فهل هنا تناقض؟ لا يوجد تناقض للاختلاف في الزمان. نعم.
السادس المكان، كقولك: زيد في الدار، زيد ليس في الدار، أي في داره، ليس في دار ولده ولا غيرها، فالقضية المناقضة التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه، بحيث لا تختلفان إلا في تبدل النفي بالإثبات فقط.
إذن ما هي القضية المناقضة؟ هي القضية التي تكون سالبة لما كان مثبتا في القضية الأخرى. نعم. واصل.
فصل: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح.
كم شرط في اليقين؟ صدقت وأذعنت وقطعت به وقطعت بأن قطعها صحيح، أربعة أمور. نعم.
وقطعت بأن قطعها صحيح، بحيث لو حكي له، بحيث لو حكى لها صادق خلافه لم يتوقف في تكذيبه، كقولنا الواحد أقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين.
هذه النوع الأول من أنواع القضايا، سم أذعن. إيش؟ ما أذعنت يعني اضطرت إليه ولم تجد سبيلا لعدم التصديق به. نعم. النوع الثاني،
فإن صدقت وشعرت بنقيمه أو لم تشعر به، لكن لو حكى لها صادق خلافه لم ينفر طبعها منه، يسمى ظنا.
نعم، هكذا واصل.
وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا يحصى.
إذن قسم المؤلف الإدراك إلى قسمين، يقين وظن، وجعل اليقين متصفا بهذه الصفات. هذا ليس عليه دليل أن هذا هو اليقين، بل اليقين العلماء لهم في اليقين ثلاثة مذاهب مشهورة. المذهب الأول أن اليقين لا يرد عليه أي احتمال، وهو الذي سار عليه المؤلف. المذهب الثاني أن اليقين قد يرد عليه احتمالات لكنها غير متأيدة بدليل أو شبهة. والقول الثالث يقول اليقين ينتفي بالاحتمال الذي من جنس اليقين، ولا ينتفي بالاحتمال الذي من غير جنسه. نأتي لذلك بمثال. تشاهد أخاك في الصباح، أو تشاهد زميلك في الصباح، ثم يذهب ويأتيك في المساء بصورته وهيئته، هل هو نفس الذي أجاك في الصباح؟ يمكن أن الله عز وجل خلق شخصا مماثلا له؟ انتفى اليقين الأول، ليس هو، يحتمل أنه ليس هو، فيكون هذا ظن. ايش تقولون؟ أنت زميلك في المدرسة، زميلك في العمل، يمكن أن يكون له أخ توأم يشابهه في الصفات، فيكون الذي شاهدته في الصباح في العمل زميلك، ولكن الذي شاهدته في المساء هو أخوه، وأنت لم تعلم عن ذلك الأخ التوأم شيئا. ينتفي اليقين بهذا؟ لا، ما ينتفي، ما ينتفي. المؤلف يقول أنه ينتفي، مجرد الاحتمال ينفي اليقين. هناك من يقول عندنا هنا القطع حسي والاحتمال عقلي، فهما ليس من جنس واحد، فلا ينتفي به اليقين. لكن لو كان الاحتمال لأمر حسي، كما لو جاءك في اختلاف يسير يحتمل أنه إيش سوى عملية تجميل، لكن هذا ينفي اليقين بأنه من قابل في الصباح. القول الثالث يقول لا، الاحتمال لا يلغي اليقين إلا إذا كان مستندا إلى دليل، أما الاحتمالات غير المستندة إلى أدلة فإنها لا تنفي اليقين. ترتب على هذا، هل اليقين رتبة واحدة أو هو رتب متعددة؟ المؤلف نقل عن ابن قدامة، وابن قدامة نقل عن الغزالي، أن الظن درجات، فيفهم منه أن اليقين والقطع عنده ليس بدرجات، وهذا الكلام كلام خاطئ، بل الصواب أن القطع والجزم درجات وليس على رتبة واحدة. ولذلك قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما عنده يقين قبل ذلك؟ عنده يقين، لكن أراد زيادة اليقين. وقال الله جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن عندنا مراتب: علم يقين، ثم بعده فوقه عين اليقين، وفوقه حق اليقين. معروفة عندكم هذه الأقسام؟ يأتيك 20 كل واحد لوحده فيخبرك بخبر أن البحر وراء هذا الجبل، هذا علم يقين. صعدت على الجبل فشاهدت البحر بعينك، هذا علم ولا عين؟ عين اليقين. فسبحت، ذهبت إلى البحر فسبحت فيه وأحاط بك البحر من كل جهة، أصبح إيش؟ حق اليقين. إذن اليقين على مراتب وليس على مرتبة واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى لما أخبره الله عز وجل بعبادة قومه العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاها. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، أن اليقين ليس على رتبة واحدة. طيب، وبذلك نتشكك في التعريف أو الحد الذي ذكره المؤلف لليقين. هكذا أيضا الظن ليس على مرتبة واحدة بل هو على رتب. لماذا قالوا بأن اليقين على رتبة واحدة؟ هذا منشأ عقدي. قالوا: الله عز وجل متصف بصفة العلم، هو علم يقيني، وعلم الله قديم ليس منه شيء حادث، فلزم منه أن يكون العلم على رتبة واحدة. قلنا لهم: هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا يزداد يقيننا شيئا بعد شيء. قالوا: هذا زيادة في المعلومات وليس زيادة في العلم. ومن هذا المنطلق نفوا زيادة الإيمان، نفوا زيادة الإيمان لنفس المنطلق مع ثبوت كون الإيمان يزيد بنصوص متكررة متعددة. بعض هؤلاء اعترض عليه، قيل: الظن مثل اليقين، كلاهما صفات للنفس. فالتزم ذلك وقال: الظن أيضا على رتبة واحدة. رتب عليه أنه لا يوجد ترجيح في الشريعة، لأن الظنون لا تتفاوت، وهذا وقع في إشكالات كبيرة. ننتقل بعد ذلك إلى مدارك اليقين. تفضل. مدارك يعني أدلة.
ومدارك اليقين خمسة: الأوليات، وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده فيها من غير استعانة بحس وتخيل، كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث، واستحالة اجتماع الضدين. الثاني: المشاهدات الباطنة، كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها بل ليس له الحواس الخمس، فليست حسية ولا هي عقلية، إذ تدركها البهيمة والأوليات لا تكون للبهائم. الثالث: المحسات الظاهرة، وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر. المحسات الظاهرة، وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس، فالمدرك واحد منها فالمدرك بواحد منها يقيني، كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير، وهذا واضح، لكن يتطرق الغلط إليها لعوالم، كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين أو خفاء في المرئي. ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك.
يرى.
الرابع ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك. الرابع التجريبيات ويعبر عنها باضطراد العادات لكون النار محرقة
ككوني.
كون النار محرقة والخبز مشبعا والماء مرويا والخمر مسكرا والحجر هاويا فهي يقينية عند من جربها وليست محسة لأن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عينه. الخامس المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد وليس بمحسوس إنما الحس أن يسمع وأما صدق المخبر فذلك
مخبر
وأما صدق المخبر فذلك إلى العقل فهذه الخمسة مدارك اليقين فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بها إما شهادة الكل أو الأكثر أو جماهير الأفاضل كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح وشكر المنعم وإنقاذ الهلكى حسن.
مدارك أي الأدلة التي يمكن تحصيل القطع واليقين بها. متى يكون الشيء يقينيا؟ يقول هذا له خمسة أدلة. الأول الأوليات وهي التي يصدقها العقل بمجرد تصورها ومن أمثلة ذلك أن نعرف أن نصف الإنسان أقصر من كله يعرفه الواحد بدون برهان وبدون دليل هذا يسمونها إيش؟ بدهيات أو ضروريات أو يسمونها أوليات. الشيء الثاني ما يدركه الإنسان بشعوره الباطن ومن أمثلة ذلك إدراكه للألم وإدراكه للجوع. وهذه المشاهدات الباطنة قد يقع فيها غلط لكنه نادر أو لا تلاحظون هذا ممكن كيف
يكون إنسان أكل قبل قليل شعر
مجاهد عندما نضع قدما على قدم ونقلبهما ونطالب ب نجعل صاحب القدمين لا يلتفت إليهما ونحرك إحداهما يظن أن الأخرى هي التي حركت. عبد الله رضيم طيب وهو عندنا أشياء ارفع ها خرج. طيب إذن قد يقع غلط في المشاهدات الباطنة. القسم الثالث المحسات الظاهرة وهي ما يدرك بواسطة الحواس الخمس تقدم معنا وهي يقينية لكن قد يأتي الغلط لأمر عارض ومن أمثلة ذلك أنك تشاهد السراب تظنه ماء وتشاهد العمود أو الخشب في الماء تظنه منكسرا ومن هذا أننا نرى الظل نظنه ساكنا نحسه لكنه في حقيقة الأمر متحرك. النوع الرابع التجريبيات وهذه يدخل فيها نوع قياس، يدخل فيها قياس شيء على شيء. هذه النار محرقة، لماذا حكمت عليها بأنها محرقة؟ أحرقت الورق، إذن تحرق الثياب لأن الثياب لها خاصية مثل الورق، وتحرق الخشب. أحرقت الخشب الأول فحكمت عليها بأنها تحرق كل خشب، فهذا تجريبي والناس يستخدمونه كثيرا، ومنه ما هو يقيني ومنه ما هو ظني، والناس في حياتهم يستخدمونه. ولذلك الطب والعلاج كله مبني على هذا النوع. قال الخامس المتواتر، وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس. مثال ذلك، هل هناك بلد اسمها الصين؟ من سافر إليها منكم؟ ولا واحد. إذن كيف تقولون بأن هناك بلد اسمها الصين وأنتم ما سافرتوا إليها؟ خبر التواتر. طيب، هل المتواترات محسوسة؟ هي استند المخبر إلى محسوس لكنك أنت لم تحسها. إذن صدق المخبر أهل التواتر لم تأخذه بإحساسك وإنما أخذته بعقلك. قال فأما ما يتوهم، هناك أشياء يتوهم أنها تحصل اليقين وهي لا تحصله، ومنها الوهميات، وهي التي تقع في وهم الإنسان لا حقيقة لها في الخارج. ومن ذلك أن أرى شخصا رأسه طويل مرتفع فأظن أنه طويل، فلما قام فإذا به قصير لأن قدميه قصيرتان، فهذا وهم. من أين نشأ الوهم؟ تصور الخاطئ. جعلت هناك تلازم بين طول الظهر، أنه يلزم من طول الظهر طول القدمين، لكن الأمر ليس كذلك، ليس بينهما تلازم. قال والمشهورات هي آراء محمودة توجب التصديق بها، يعني اشتهرت عند الناس وانتشرت ولذلك يصعب التكذيب بها، ولكنها ليست من مدارك اليقين عند المؤلف. ومثل لها بالكذب قبيح، هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. المؤلف سلسلة من نقل عنه هو الغزالي، وهو يتبنى مذهب الأشاعرة بما فيه مسألة التحسين والتقبيح، فهو يقول بأن كون الكذب قبيح إنما عرفناه من اشتهاره بين الناس وليس لقيام الدليل عليه. يقول إيذاء الآخرين، تقبيح إيذاء الآخرين لم نعرف قبحه بدليل يقيني، وإنما اشتهر عند الناس فصدقنا به، وإلا فهو ليس بقبيح. هذا ما يقوله بناء على رأيهم في التحسين والتقبيح العقلي. إيش؟ الأشاعرة يرون أنه لا يوجد، أنه ليس للأشياء ولا للذوات صفات تثبت حسنها وفعلها، ليس للأفعال صفات تثبت حسنها وقبحها لذاتها، وإنما هذا في الأوهام. هذا إيش؟ في الأوهام، وليس للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها. وهذا القول قول خاطئ، ولعله إن شاء الله يأتي في محله. ويدل عليه نصوص كثيرة تدل على خطأه. الله عز وجل قال: لما ظلموا أرسلنا. إذن كان فعلهم ظلما قبل وجود الرسالة، قبل بعثة الرسل. وعلى قولهم لا يكون الفعل ظلما حتى يأتي الشرع. ولذلك قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقولون أحل لكم ما أحل لكم. هذا تناقض. ومن هنا نعلم أن الذين حصروا مدارك اليقين في هذه الأمور الخمسة أخطأوا، بل هناك أمور نحصل بها اليقين من غير هذه الأمور الخمسة. ومن هنا مثلاً خبر الله نحصل به يقين وهي ليس من الأمور الخمسة. قد يكون هناك قرائن تقترن بالقضية والخبر فنستفيد منه اليقين، إلى غير ذلك. هناك أشياء كثيرة. طيب، بقي فصل وننهي المقدمة، نأخذه أو نتركه للقاء القادم؟ نأخذه، خلص منها. تفضل يا شيخ.
فصل: وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة، كالاستدلال بالغيم الرطب على المطر. وإن استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم وبأحد المعلولين على الآخر، كقولنا: كل من صح طلاقه صح ظهاره، صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره. فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم.
عندنا: والأخرى تلازم علتها، فإنها تلازم علتها، والأخرى تلازم علتها. نعم.
والأخرى تلازم علتها.
نعم.
والأخرى تلازم علتها. فأما الاستدلال بالاستقرار،
وملازم الملازم ملازم.
وملازم الملازم ملازم. فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا في الوتر ليس بفرض، لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة، لأن القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا يصلح للظنيات دون القطعيات. فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، والله أعلم.
هذا الفصل يتكلم عن أنواع البرهان، ويقول بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول: دليل أو برهان علة، وهو أن تستدل بالسبب على الأثر. تستدل بإيش؟ بالسبب على الأثر. هنا نار، من أثر النار أن تحرق ما ألقي فيها، هذا يسمى برهان علة، وهو الاستدلال بالسبب على الأثر. النوع الثاني: برهان دلالة، وهو أن تستدل بالأثر على السبب أو على المؤثر. مثال ذلك: ترى الدخان فتعرف أن تحتها نارا، هذا ايش يسمى؟ برهان دلالة. من أمثلته أن تستدل بالكون على الخالق جل وعلا، فهذا برهان دلالة، استدللت بالأثر على المؤثر. النوع الثالث: برهان تلازم، وهو ومن أنواعه أن يكون السبب له أثران، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. مثال ذلك: تقول: جاز له الوطء في النكاح فوجبت عليه النفقة، الوطء والنفقة أثران لعقد النكاح، فإذا وجد أحد الأثرين وجد الآخر، هذا وش يسمى؟ برهان تلازم. النوع الرابع الاستقراء، وهو تصفح الجزئيات غير محل النزاع ونستخرج منه قضية عامة. مثال ذلك: شاهدتكم جميعا فوجدتكم ناظرت هذا وهذا وهذا وهذا، كل واحد على الثوب وهذا على الثوب وهذا على الثوب وهذا كلكم، فاستنتجت من ذلك فقلت كل من حضر عليه ثوب، هذا وش يسمى؟ استقراء. الاستقراء على نوعين: استقراء كامل تام، بأن يكون استقراء لجميع الجزئيات، هناك استقراء ناقص لا يستوعب جميع الجزئيات. مثال ذلك: أقول كل من استمع إلينا عرف أنواع البرهان، لأنني سألتكم عرفتم أنواع البرهان كم هي؟ برهان علة وبرهان دلالة وبرهان تلازم والاستقراء، عرفتموها؟ إذن أنا قررت بناء على أنني استقرأت أحوالكم، فقلت من سمع الدرس فهم أنواع البرهان، لكن هناك أشخاص في الخارج يسمعون الدرس ولم يفهموا أنواع البرهان، فهذا استقراء ناقص. طيب، الاستقراء هل هو دليل ظني أو دليل قطعي؟ قال المؤلف: الاستقراء دليل ظني، يصلح للظنيات دون القطعيات. والصواب أن الاستقراء التام قطعي، إن استقرأت جميع الأفراد هذا استقراء قطعي، أما الاستقراء الناقص فهذا استقراء ظني، دليل ظني. طيب، وبذلك نكون قد انتهينا من نشرح هذا المثال الذي ذكر في الاستقراء. قال: كقولنا في الوتر، اختلف الفقهاء في الوتر هل هي واجبة أو مستحبة، فالجمهور يقولون مستحبة والحنفية يقولون واجبة. من أدلة الجمهور قالوا: الوتر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وما يصلى على الراحلة فهو مستحب وليس بفرض، بدلالة الاستقراء، فإننا استقرأنا بقية الصلوات فوجدنا أن الصلوات المكتوبة لا تصلى على الراحلة، ثم وجدنا مثل القضاء وصلاة النذر المنذورة وصلاة الأداء، والذي فرائض أتؤدى على الراحلة، بينما صلاة التطوع تؤدى على الراحلة، فهذا الاستقراء ليس استقراء تاما، بل هو استقراء لأكثر الجزئيات، وبالتالي لا يكون قطعيا وإنما يكون ظنيا، فإنه قد يأتيك ويقول لك في حال المطر الشديد إذا كان الإنسان راكبا على الراحلة جاز له أن يصلي الفريضة على الراحلة، وإذا خشي كان راكب على السيارة وخشي فوات الوقت ولم يتمكن من الوقوف جاز له أن يصلي وهو على الطائرة أو على السيارة، فهنا أجزنا جميعا أداء الصلاة المفروضة على الراحلة. إن شاء الله نتكلم عن الأحكام التكليفية في اللقاء القادم.